إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، فإن تأمل سنن الله تبارك وتعالى واجب شرعي. هذا الواجب واجب في كل وقت، وتزداد الحاجة إليه في هذه الأيام، أن نفهم عن الله مراده، حيث أورد ربنا تبارك وتعالى سننا في كتابه لا تتبدل ولا تتغير، ولا تحابي هذه السنن أحدا من الخلق مهما ادعى لنفسه من مقومات المحاباة. فمن فهم هذه السنن وأدرك حقيقتها فهو العزيز المنصور، ومن لم يفهم هذه السنن تاه في بيداء اليأس، وأدركه ولحق به كثير من خروج عن شرع الله تبارك وتعالى. هذه السنن سنن كثيرة نطق بها الكتاب وصحت بها الآثار عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لعل أجمعها هو ما سأذكره لحضراتكم في هذا اللقاء، حيث جعل ربنا تبارك وتعالى السنة الأولى في هذا الكون دمغ الحق بالباطل، مصداقا لقول ربنا تبارك وتعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. نتأمل في هذه الآية فنجد أن الله تبارك وتعالى أورد كلمتي الحق والباطل معرفتين، وذلك لبيان أن الحق واحد لا يتعدد، وأن الباطل باطل لا شبهة فيه، فإذا ظهر الحق زهق الباطل، ولا يظهر الحق إلا إذا ازداد الباطل طغيانا وعتوا وفجورا حتى يتراءى للناس فيراه الجميع بلا أدنى مرية أو شبهة. هنا نرى الحق واضحا جليا ظاهرا ليدمغ هذا الباطل. تلك سنة من سنن الله تبارك وتعالى دمغ الحق بالباطل. السنة الثانية من سنن الله تبارك وتعالى تربية العباد بالابتلاء. قال الله تبارك وتعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم. بل انظر إلى قول الله تبارك وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. هذه الآية وتلك وغيرها دالة على أن سنة كونية لا تتحقق إلا بالتصفية والتربية، ألا وهي سنة الابتلاء. ولهذا سئل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: أيمكن للمرء أم يبتلى؟ قال: لا يمكن للمرء حتى يبتلى. لا يمكن للمرء حتى يبتلى في دينه، فإن ابتلي فصبر وثبت كان فتح الله تعالى عليه، وكان نصر الله تعالى له، وكان تأييد الله تعالى له حاصلا. ولعل من أبرز القصص القرآني الدال على هذه السنة قصة نبي الله موسى. إن موسى عليه السلام وهو نبي يوحى إليه من السماء أمر أن يرمي بعصاه، فلما رمى بعصاه تحولت بقدرة الله تعالى وفعله سبحانه إلى ثعبان. وقد أمر موسى أن يلتقط هذا الثعبان فإذا به يخاف، نبي يوحى إليه يأتيه المدد من السماء ويخاف. نعم، إنه قد خاف، ولكن الله تبارك وتعالى أرسل له نداء علويا: قلنا لا تخف. نعم، فأمسك موسى عليه السلام بهذه العصا تحقيقا لوعد الله تبارك وتعالى. وهذا يعلمك أنه لا بد لك في طريقك من ابتلاء واختبار وامتحان حتى نرى الصادق من الكاذب. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فكان الاختبار الأول لنبي الله موسى كما ذكرت لك هو في أمر الله له أن ارم عصاك، فإذا هي ثعبان مبين. وكان الاختبار الثاني له حين جمعه لقاء واسع بالسحرة. وأنتم تعرفون أن السحرة إنما يجتهدون في إتيانهم بخيلهم ورجلهم حتى يصرفوا الناس عن الحق، وقد فعلوا، فرموا جميعا حبالهم وعصيهم فخيل لكثير من الرائين أنها حيات تسعى. وكان هذا هو الاختبار الثاني لنبي الله موسى. إذا اجتمع أهل الكفر وأهل الزيف والضلال والباطل عليك، هل ستستمسك بربك تبارك وتعالى ناصرا معينا مؤيدا، أم أنك ستخشى هؤلاء وستخشى تجمعهم الإرهابي؟ وهنا نجح نبي الله موسى، فوقف واستمسك بوعد الله تبارك وتعالى، فكان تأييد الله تعالى لنبيه موسى يعلمك هذا، أنه لا تمكين إلا بعد ابتلاء، لا تمكين إلا بعد ابتلاء. وأي تمكين يزعمه الزاعمون من غير ابتلاء في الأعراض والأموال والأنفس والثمرات فهو وهم كبير وليس تمكينا. أيضا ننظر إلى السنة الثالثة، وهي سنة أوردها ربنا تبارك وتعالى في كتابه، فقال سبحانه: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. في هذه الآية نجد أن اليأس قرين النصر، فإذا وصل أهل الإيمان وأصحاب الرسالة إلى أعلى درجات اليأس، ولا أقصد بذلك يأسا من روح الله، فإن اليأس من روح الله من الإشراك، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ونبيكم صلى الله عليه وسلم هو القائل: نصرت بالرعب مسيرة شهر. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: ثلاثة من الشرك، الشرك بالله تعالى، والأمن من مكره، واليأس من روحه. إذا وصلت إلى أعلى درجات البذل فأصبت بشيء من الإحباط، ووصلت إلى أعلى درجات التصديق فأصبت بشيء من اليأس لعدم تصديق قومك وأهلك وإخوانك ورفاقك ما أنت عليه من الحق. إذا وصلت إلى هذه الدرجة أتاك نصر الله وفتح الله وتمكين الله. واعلم أن هذا لا يكون إلا لمصابر، فمن صابر وثابر وجاهد واجتهد وصل إلى بغيته من تحقيق هذه السنة. وعلى هذا نجد أن النبي يأتي يوم القيامة ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه والرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. هذا يدفعك أن تستمر في سيرك إلى الله تبارك وتعالى مهما أوذيت، حتى تصل إليه سبحانه وما بك من بأس. ومن السنن التي قضاها ربنا تبارك وتعالى أن النصر لا يقود إلا إلى النصر. شريطة أن يحقق أهل النصرة نصرة الله عز وجل، قال ربنا تبارك وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن أداة من أدوات الشر تفيد تحقق الفعل بعد سيطرة هذا الفعل وبعد تحققه بمجرد الإتيان بقليل منه، إن تذاكر تنجح فبمجرد أنك تذاكر وتبذل ولو كان بذلك بسيطا يسيرا فالنجاح إن شاء الله تعالى موعدك وحليفك. إن تنصروا الله ينصركم، إن أنتم قدمتم شيئا من اليسر وشيئا من النصرة نصركم الله وأيدكم وأعزكم ووفقكم وفتح لكم وأعانكم ولم يعن عليكم. انظر إلى غزوة الأحزاب، ففيها خير شاهد لما نؤصل، ففي الأحزاب انقطعت الأسباب. تخيلوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم محارب من كل اتجاه، من المنافقين في الداخل ومن اليهود ومن كل القبائل المشركة، وأن هؤلاء جميعا اجتمعوا على رسول الله للقضاء على دولة الإسلام وعلى رأس هذه الدولة وهو نبينا صلى الله عليه وسلم. وهنا استفرغ صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الوسع بعد مشورة سلمان الفارسي على نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث أشار سلمان على نبينا صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق فقال: كنا إذا نزل بنا عدو تخندقنا. فعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشورته. تخيل أن الصحب الكرام يتكلفون الغالي والنفيس، قلة زاد، قلة عتاد، حصار اقتصادي، حرب نفسية، بل وحروب إعلامية مضادة، كل هذا يحدث مع رسول الله ومع الصحب الكرام. واستفرغ هؤلاء الوسع، وهنا بعد استفراغ هؤلاء الجهد البشري والوسع الإنساني يأتي فتح ربنا تبارك وتعالى وتتدخل القدرة الإلهية لاستنقاذ المسلمين، وذلك بإسلام نعيم بن مسعود. نعيم بن مسعود قائد من قواد المشركين، قائد من الحركيين في المشركين، يأتي الله بقلبه فيأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم مذعنا مسلما مستسلما، فيقول له النبي: خذل عنا يا ابن مسعود. فاستخدم نعيم بن مسعود ما له من وجاهة ودهاء عند كلا الطرفين، عند يهود وعند قريش، فكان أن أثار بينهم الضغائن، ووقع بينهم التحاسد والتباغض، ووقعت بينهم الفرقة، وهنا كان النصر الأول للمسلمين. ثم جاءت النصرة من عند الله تبارك وتعالى بإرسال ريح عاتية تقتلع الأحزاب من جذورهم وتقتلع خيامهم. إن هذا درس عملي لك، أن عليك البذل ومنك البدء وعلى الله التمام، منك الجهد وعلى الله التيسير. ليس المطلوب منا سوى أن نعبد الناس لله بأخلاق الإسلام، فإن انفض كثير من الناس عنا وحاربونا وجالدونا كان الواجب علينا أن نستنصر بربنا تبارك وتعالى فبيده النصر. هذه سنة من السنن الجارية التي قضى ربنا تبارك وتعالى أن تقع في هذا الكون شريطة أن نحقق الشرط ليتحقق الوعد، ووعد الله لا يتخلف، إن الله لا يخلف الميعاد. السنة الخامسة من سنن الله الجارية هي سنة أن التغيير إلى الأفضل يقود الأمة إلى الريادة، وإلا كان الهلاك والسقوط. قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نجد في هذه الآية ملمحا لطيفا أشار إليه بعض علمائنا، أن في الآية إرادتين: إرادة لله وإرادة للبشر. فإرادة البشر أن يسعى هؤلاء سعيا حثيثا نحو تحقيق الهدف المنشود، ألا وهو تغيير النفس البشرية مما هي عليه من سوء في المعتقد والخلق والفهم إلى كمال هذه النفس. فإذا حقق العباد ذلك على المستوى الفردي ثم على المستوى الجماعي، كان فتح الله تعالى لهم بتغيير ما حولهم لصالح ما هم عليه. قال ابن القيم: كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد. فإذا لم تكن لله كما يريد أسخط الله عليك الإنس والجان، وجعلك في خبر هو أسوأ مما مضى. ولهذا إن تغييرا ينشده أبناء الملة بعيدا كل البعد عن ثوابت دينهم حتما ولا بد هو تغيير إلى الأسوأ وإلى دركات السوء. فمن أراد أن يغير فليغير من نفسه ومن إخوانه ورفاقه وذويه وآل بيته والمسلمين وفق مراد الله لا وفق أهواء البشر. إن أنت فعلت ذلك وصلت إلى بغيتك في هذه الدنيا. وأخيرا، فمن سنن الله تبارك وتعالى أن المعصية يعقبها نتائج سيئة. هذه مسألة هامة جدا، فبعض الناس يظنون أن الخراب الذي يحل بالمسلمين في أي مجال من المجالات إنما يحل بسبب قصور ضعف المسلمين في بعض آلاتهم الحديثة وفقط، وهذا قد يكون حقيقيا، إلا أن من أسباب سقوطنا الرئيسية الاجتراء على الله عز وجل. إن الاجتراء على الله من أسباب سقوطنا وضعفنا وخراب اقتصادنا وتحولنا من الصحة والعافية إلى الضعضعة والخراب. انظر إلى غزوة بدر، كيف كان المسلمون فيها منتصرين مؤيدين من الله تعالى، ثم انظر إلى غزوة أحد. في غزوة أحد كان عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق في المدينة، موجود في الجيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وجد الفرصة سانحة عاد ب300 مقاتل، أمر 300 من أفراد الجيش أن يتخلفوا عن الغزو وقت المعركة. وعلى الرغم من ذلك
انتصر المسلمون في المرحلة الأولى. طب ده في خيانة هي، ولكن بثبات أهل الإيمان انتصر المسلمون. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. من أين جاءت الهزيمة؟ جاءت من معصية 40 من الرماة لأمر رسول الله. يعني 300 ما جابوش الهزيمة، 40 جابوا الهزيمة لما تخلفوا عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقعوا في مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم وتركوا أماكنهم. وهنا انكشف الجيش المسلم فأحاط بهم المشركون. أكثر من 30 صحابي ماتوا، ومثل بأسد الله حمزة بن عبد المطلب، وكسرت رباعية رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستعلى أهل الكفر يومئذ على رسول الله. وقف أبو سفيان، أخذ بالك، بعنجهية، فقال: يا محمد، هل موجود أنت في الجيش؟ فسكت. يا أبا بكر، يا عمر. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يجيبه هؤلاء، فقال لهم: يوم بيوم بدر والحرب سجال. ثم قال: لنا العزى ولا عزى لكم. وهنا انتفض رسول الله. ففي المرات الأولى إنما هي محاولة اختيالية من رجل قد افتخر وغره شيء من النصر. وهنا ظهر بمظهر القائد المنتصر وأراد أن يزعزع ثقة المسلمين في نصر الله لهم. ولكن المسلمين على الحق ثابتين، ولدينهم ناصرين، ولرسولهم متبعين. فلما كانت القضية متعلقة بدين أمر رسول الله بالرد: ألا تجيبوه؟ قالوا: وما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم. الله مولانا ولا مولى لكم. تعلمك هذه الكلمات إذا أصبت بمحنة ونزلت بك مصيبة أو حل بالمسلمين كارثة، ألا تعلو على الناس إلا بالله، ألا تستعلي عليهم لا بالشرق الملحد ولا بالغرب الكافر، فإن هؤلاء لا ينصرون قضية للإسلام أبدا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولكن نصرتك وعزتك ورشادك لا يكون إلا بالله سبحانه وبحمده. إن قلة العدد وضعف الإمكانات ليست سببا في الخذلان أو الهزيمة، ولكن السبب، كل السبب في الخذلان أو الهزيمة، في بعدنا عن ديننا وعن شرع ربنا. أقول ما تسمعون، ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. من السنن التي جعلها الله تبارك وتعالى من أسباب الريادة والتمكين أن الذلة مفتاح النص، فالتذلل لله تبارك وتعالى والاستسلام لشرعه سبحانه وبحمده والسير وفق مراده وحده لا وفق مراد أهل الأهواء من أسباب التمكين. عبد الرحمن الناصر الخليفة الأموي اشتكى من حبس المطر يوما، فأشار عليه أهل المشورة من الصالحين أن أقم صلاة الاستسقاء في البلاد، فأمر القاضي وهو المنذر بن سعيد آنذاك بصلاة الاستسقاء، وأرسل إليه رسوله، فإذا بهذا القاضي ينظر إلى رسوله هذا الخليفة ويقول له: وأين خليفتكم؟ لما لا يأتينا ليصلي معنا؟ فإذا بهذا الرسول يقول: إن خليفتنا خرج اليوم بأبشع منظر، فإذا هو مقفهر مغبر وجهه شعث رأسه لبس من الثياب الخشن وقد خلى بنفسه وهو يبكي ويقول: اللهم لا تعذب الرعية بذنوبي. فقال له المنذر: أبشر بالغيث، فإن تاب جبار الأرض رضي ملك السماء. إن تاب جبار الأرض رضي جبار السماء سبحانه وبحمده. ما أكثر التجبر على خلق الله تعالى! فإن تاب هؤلاء الجبابرة وأحسنوا أحسن الله إليهم وإلى رعيتهم، وإلا عم الجميع بعقاب من عنده. فالحل يكمن في توبة الجميع، الراعي والرعية. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كان يقول: يحال أن يولى علينا مثل معاوية وعمر بن عبد العزيز فضلا عن أبي بكر وعمر، فإن لكل قوم عمالا، وإنما عمالهم من جنس أعمالهم، ولا يظلم ربك أحدا، ولا يظلم ربك أحدا سبحانه وبحمده. إذا أنت فهمت بعض هذه السنن وما أكثرها في كتاب الله وسنة رسوله، سيحدث عندك نوع من أنواع الوضوح، وضوح الرؤية، ووضوح الهدف، ووضوح الأشخاص، ووضوح أطراف المعركة، وعلي تصل إلى بغيتك من تشخيص الداء ابتداء الذي به تستطيع أن تستنزل الدواء المناسب، واعلم أنه لا دواء يناسب ما أنت فيه إلا ما نص به الكتاب وصحت به الآثار عن رسول الله. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. لا تنسوا أن من سنن الله أنه سبحانه يتودد إلى عباده، ومن تقدير الله أن خلق شهورا وآجالا للعباد يتودد إليهم سبحانه وبحمده. ومن هذا أشهر الله الحرم، وأعظمها شهر ذي الحجة، وأجلها عشر أيام، ألا وهي العشر الأول من ذي الحجة. تبدأ هذه العشر إن شاء الله يوم الأحد المقبل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم فيها لكل ألوان البر والخير. هذه العشر قال ربنا تبارك وتعالى في فضلها: والفجر وليال عشر. وقال سبحانه: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. وقال ربنا سبحانه وبحمده في بيان فضلها: ويذكر اسم الله في أيام معدودات. هذه كلها تدلك على فضل هذه الأيام. ولعل حديث رسول الله الثابت عند الإمام البخاري يكون أكثر وضوحاً، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني أيام العشر من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. وعند أبي داود بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. فاحرصوا فيها على التقرب إلى الله والتزلف إليه، لا سيما وقد نزل ببلادنا وبلاد المسلمين من الهم والغم ما الله به عليم. فنسأل الله تبارك وتعالى في هذه الأيام الكريمة المباركة أن يصرف عن بلادنا وعن بلاد المسلمين كل سوء. اللهم اصرف عن بلادنا وعن بلاد المسلمين كل سوء. اللهم انصر أهلنا في سوريا، وفك الحصار عن أهلنا في غزة، وانصر اللهم أهل الإسلام فوق أي أرض وتحت أي سماء. اللهم بارك للمجاهدين في جهادهم، اللهم بارك للمجاهدين في جهادهم، وانصر اللهم أهل الإسلام يا رب العالمين. اللهم انصرنا على القوم الظالمين، اللهم انصرنا على القوم الظالمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم الكريم المبارك أن تنزل على أهل مصر من رحماتك وبركاتك وسائر أهل الإسلام يا رب العالمين. اللهم أصلحنا وأصلح أهلنا وأقوامنا وبصرنا وإياهم بالحق يا رب العالمين. اللهم رب إسرافيل وجبرائيل وميكال عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اجمع كلمة أهل الإسلام في بلادنا، اجمع كلمة أهل الإسلام في بلادنا، لا تمكن منا ولا من المسلمين عدوا داخليا ولا خارجيا يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وديننا والمسلمين وأهل الإسلام بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وديننا ومساجدنا وأهل الإسلام بسوء فاجعل تدبيره تدميره، ومزقه كل ممزق، وافضحه على رؤوس الأشهاد يا مولانا. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك مقبلين غير مدبرين، مقبلين غير مدبرين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أقم الصلاة.